إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، يخطئ الإنسان أحيانا في حكمه على الأشياء فيضعها في غير موضعها الصحيح، ويحسب أنه على الهدى، فقد يضخمها ويعطيها أكثر من حجمها مدحا وثناء وإطراء، وقد يهضمها حقها ذما وقدحا. والضابط في مثل هذه الحالات وغيرها هو العلم. فإذا علم الإنسان استطاع أن يعطي للشيء أو للموقف وزنه الصحيح، فيكون أقرب إلى العدل منه إلى الجور في هذا الحكم. ومن منطلق العلم، دعونا نتكلم اليوم قليلا عن الجاهلية والإسلام، ونرى إن كان للجاهلية صور في عالمنا اليوم، ولا أقصد بلاد الكفر بل بلاد المسلمين أنفسهم. ربما نرفع عن أنفسنا بما سنسمع إن شاء الله بعض الجهل، فنحسن بعدها وضع الأمور في مواضعها الصحيحة، وربما كذلك ندرك سببا أو نفقه تفسيرا لبعض أسباب الواقع المريض الذي تعيشه أمتنا اليوم. الجاهلية كما عرفها ابن تيمية رحمه الله لغة هي من الجهل، وهو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. أما الجاهلية في الشرع فهي الجهل بحقيقة الألوهية وخصائصها، وبالتالي عدم اتباع ما أنزل الله تعالى. لنستمع إلى هذا الموقف الذي يبين حالة من جهل بحقيقة الألوهية. موقف لنبي الله موسى عليه السلام مع قومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فما هو الجهل الذي يقصده موسى هنا؟ إنه الجهل بحقيقة الألوهية، كيف يساوى بين الله تعالى وبين الأصنام؟ أين الإيمان بصفاته العليا، بعدم إمكانية رؤيته في الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ أين؟ إذا فالقوم يجهلون حقيقة الألوهية. حالة أخرى للجهل بحقيقة الألوهية: الشك في قدرة الله تعالى النافذة دون أي عائق، وأن قدر الله نافذ لا محالة. قال تعالى عن فئة من فئات المنافقين بعد معركة أحد: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. إذن هو ظن الجاهلية، هذا هو ظنهم، إنهم يتصورون أنه لو كان الأمر لهم لما حدث ما حدث، وجهلوا أن هذا من تدبير الله تعالى، وهذه إرادة الله، سواء استشيروا أم لم يستشاروا، أخذ برأيهم أم لم يؤخذ برأيهم، فهذا لن يؤثر في قدر الله كما صورت لهم جهالتهم. ولذلك رد الله تعالى عليهم بقوله: قل إن الأمر كله لله. السلوك يا إخوة إذا لم ينضبط بالضوابط الربانية وخالف أمر الله واتبع غير ما أنزل فهو سلوك جاهلي، وإن وصل صاحبه أرقى مراتب العلم. فالصبر إلى النساء مثلا والوقوع معهن فيما حرم الله هو جاهلية يخشى منها نبي الله يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. التبرج سلوك جاهلي لأنه غير منضبط في الضوابط الإلهية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن اتباع غير ما أنزل الله من وجوب التحشم وعدم إبداء النساء لزينتهن إلا لمحارمهن هو من الجاهلية. فالجهل بحقيقة الألوهية والجهل بما يجب لله سبحانه وتعالى من إخلاص العبادة له وحده لا شريك له هذا الجهل هو معنى الجاهلية. وهي بهذا المعنى ليست محدودة بزمن معين ولا مكان معين ولا قوم معينين، إنما هي تصورات معينة وسلوك معين. حيثما وجدت فهي الجاهلية بصرف النظر عن الزمان والمكان والقوم. بهذا المعيار الرباني نصف الجاهلية المعاصرة بأنها جاهلية حقة. والذين يظنون أن الجاهلية كانت فترة زمنية معينة في الجزيرة العربية انتهت ببعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم ولم يعد لها وجود في أي مكان في الأرض يغفلون عن الواقع الذي تعيشه الشعوب اليوم، كما يغفلون عن أقوال العلماء في هذا الشأن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بعد أن شرح معنى الجاهلية قال فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهال وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعدما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. وقد يكون في المسلم أمور إما أخلاق أو سلوك من أمور الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستقصاء بالنجوم والنياحة. رواه مسلم. وقال لرجل عير آخر بأمه إذ كانت أعجمية، وفي رواية قال له يا ابن السوداء. والمسلمون كما نعلم سواء، هكذا علمنا الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يفيد الشريف نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى. فقال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، يعني جاهلية مطلقة، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. ثم قال شيخ الإسلام والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من المسلمين. إذن لا وجود لجاهلية تامة مطلقة أي في جميع الأرض دون استثناء اليوم، ولكن قد تحيا كثير من البلاد وهو الواقع اليوم تحيا حياة الجاهلية التامة. وقد يستنكر البعض أن نصف الجاهلية المعاصرة بأنها جاهلية حين تبهرهم قوة أوروبا المادية وعمارتها للأرض وما لديها من علم، وهؤلاء لا يدركون أن الجاهلية في المصطلح القرآني الكريم الذي نلتزم به ليست مقابلا للقوة المادية ولا العمارة المادية ولا العلم بظواهر الحياة الدنيا. فقد وصف الله تعالى جاهليات كثيرة في التاريخ بالقوة والعلم وعمارة الأرض، فلم ينفع عنها ذلك كله أنها جاهلية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها الإخوة في الله، يقول الحق تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاتباع غير ما أنزل الله من التشريع جاهلية، ولذلك قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فدعونا أيها الأحبة نتكلم عن التشريع والشريعة. هذه الكلمة الشريعة التي تشمئز لسماعها قلوب أعداء الإسلام في الداخل والخارج، وترعد منها طرائقهم، وما أن تعلن جهة أو تعلن من جهة ما تلك الشريعة، ما أن تعلن من جهة ما أو دولة ما إلا قاطعوها اقتصاديا وهددوها وسلطوا عليها أعوانهم وسعروا أجهزة الإعلام ضدها وحاربوها من كل جانب حتى تترك تلك الفكرة وتتخلى عن تلك المبادئ التي عادة ما يصفونها بالظلامية، مبادئ ظلامية وإرهابية وأصولية وغيرها من الألقاب. هكذا هي الشريعة مصدر رعب للأعداء. الشريعة هي ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. والشريعة لا تنفصل عن العقيدة، الشريعة الإسلامية تنبثق من عقيدة الإسلام، فلا إله إلا الله محمد رسول الله هي العقيدة. ومن مقتضيات العقيدة أن يكون تحاكم الناس إلى شريعة الله لا إلى غيرها. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء لله تعالى، هذا هو المقصود. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم قد أرسلوا للناس لا ليدعوهم فقط إلى الاعتقاد بأن الله واحد لا شريك له، ولكن أيضا ليبينوا لهم كذلك أن العبادة والنسك يجب أن توجه لله وحده بلا شريك، ثم ليبلغوهم تعليمات من ربهم ينظمون بمقتضاها حياتهم وتعاملاتهم بعضهم مع بعض ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالثلاثة أمور التي دعا الأنبياء الناس إليها: الاعتقاد والشعائر والشرائع. الاعتقاد والشعائر والشرائع، وهي مقتضى قول كل رسول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الثلاثة إذا نقض أي واحد منها أو أشرك مع الله فيها غيره فهو نقض للعقيدة ذاتها، نقض للإيمان. ونقص هنا شرك التشريع. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال تعالى في بيان أن التشريع بغير ما أنزل الله شرك مخرج من الإيمان: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي: يا رسول الله ما عبدوهم، ما عبدوا أولئك الأرباب والأحبار. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم؟ فتلك عبادتهم إياهم. ولما مكن الله تعالى لدينه في الأرض هل توقف أعداء الشريعة عن حربهم لها وإعراضهم عنها؟ كلا. وهنا يبرز دور المنافقين في هذه الحرب وهذا الإعراض، وهم يعيشون بين المسلمين ولكنهم من أشد الناس عداء للإسلام وأشدهم إعراضا عن شريعة الله، وهم يتجددون في كل زمان، يخلق بعضهم بعضا في هذا الجانب، جانب ترك والإعراض، ترك والإعراض عن شريعة الله. فلا تقف الآيات عند زمن معين أو مكان معين قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أيها الإخوة، أما الذين يعارضون الشريعة من أعداء الإسلام الظاهرين كاليهود والنصارى فالسبب واضح: أولا الكبر المقيت في قلوبهم، كبر في قلوبهم، يرفضون تلك الشريعة، يرفضون الإسلام عامة. ثانيا النساستهم، يدركون القوة العظيمة التي يمنحها الإسلام لأبنائه لو رجعوا إليه حقيقة وتمسكوا به جيدا، يدركون أن الإسلام لو عاد حيا في قلوب المسلمين كما كان سابقا فلم يقف في طريقهم شيء. فالجهاد ماض إلى قيام الساعة، ولا بد لكلمة الله أن تعلو في الأرض كلها أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إنهم يدركون كل هذا، ولكنهم لا يدركون الخير الذي سيعم الأرض لو حكم الإسلام، لأن شهواتهم أكبر في قلوبهم من أن يدركوا ذلك، وهم لا يريدون أن يفرطوا في شهوة واحدة من شهوات الأرض في سبيل ذلك. ولذا فهم يشتركون مع من لا يريد الشريعة ممن ينتسبون لأمة الإسلام في هذا السبب، الشهوات. أيها الإخوة، إن أول ما يتبادر للذهن عند ذكر الشريعة هو الحدود: قطع رأس القاتل، وقطع يد السارق، وتعزير شارب الخمر، وهكذا. وهذا ما يريد أن يصوره الأعداء من المستشرقين لعامة الناس: هذه هي الشريعة، قطع أيدي وأعناق. والحدود ليست هي الشريعة، وإنما هي جانب من جوانبها. فالشريعة تشمل جميع التنظيمات التي تدير المجتمع المسلم فيما يتعلق بأمور العبادات وشؤون الأسرة والمواريث، وما يتعلق بالمعاملات المدنية والتجارية، وما يتعلق بالجرائم والعقوبات من الحدود والقصاص، وما يتعلق بالأمور السياسية والعلاقات الدولية. كل هذه وغيرها تحكمها شريعة الله، يجب أن تحكمها شريعة الله. فلا بد أن تنشر الشريعة ظلالها على جميع هذه النشاطات، وتطبقها بالضوابط الإلهية على هدي القرآن والسنة النبوية، حتى يكون المجتمع بالفعل مجتمعا تحكمه شريعة الله. فلنرى ماذا يحدث أو ماذا سيحدث فعلا لو سادت شريعة الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فإن شريعة الله هي تنفيذ واقعي لما تحمله العقيدة من مبادئ وقيم. فالعقيدة تدعو إلى تخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير الله، تخليص الضمائر من العبودية لغير الله. والشريعة ترسم الطريق العملي لتحقيق ذلك في المجتمع واقعيا، فهي تنظيم رباني يتمثل في أصول الاعتقاد وأصول الحكم وأصول الأخلاق وأصول السلوك والمعاملات، يتمثل في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأصول التي تقوم عليها، لتتمثل فيها العبودية الكاملة لله وحده لا شريك. ولو لم تحكم شريعة الله فستحكم الأهواء، والأهواء تفسد ولا تصلح، بل إن السماوات والأرض لتفسد بفعل اتباع الأهواء. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولذلك فقد حذر الله تعالى نبيه بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أيها الإخوة، إن الإسلام عندما جابها الكفر متمثلا في صناديد قريش لم تقم تلك الحرب بين دعاة الإسلام وأرباب الكفر بسبب سب الأصنام وترك عبادتها فحسب، وإنما قامت لأن تمكين الإسلام في ذلك المجتمع الجاهلي معناه ضياع كثير من الشهوات وتحطيم كثير من القيم الجاهلية التي تحفظ للصناديد مكانتهم وسلطتهم ومميزاتهم. وهذا ما لا يرضاه أمثال أبي جهل وأبي لهب وأمية والوليد بن عتبة وغيرهم ممن قست قلوبهم وتسلطوا على رقاب الناس واستأثروا بالخيرات. ولذلك ليكن في العلم أنه لو سادت الشريعة في المجتمع فسترسو بالتالي مقاصدها، مقاصد الشريعة التي تقض مضاجع الظالمين وعباد الدينار والدرهم. ومن هذه المقاصد رعاية المصالح، وأي مصالح هي؟ إنها ليست مصالح قوم دون قوم، ولا قبيلة دون قبيلة، ولا فئة من الناس على حساب فئة أخرى، كلا، بل هي رعاية مصالح المكلفين من عباد الله المسلمين على حد سواء، بل فيها مصلحة للخلق أجمعين. فالشريعة لا تحابي ولا تداهم، بل تنصف وتعدل، هذه هي شريعة الله. أما الإجحاف وعدم الإنصاف فهو من شرائع البشر ومن طبيعة البشر الضعفاء. والشريعة تتميز بأنها وضعت في إقامة مصالح العباد، ليس في الدنيا والمعاش فحسب، بل حتى في الآخرة والمعاش وفي العاجل والآجل. ومصالح الخلق إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية. أما الضرورية فهي التي لا بد منها، المصالح الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدنيا والدين. ومجموع الضروريات ستة: كف الدين والنفس والنسل والمال والعقل والعرض. والمصلحة في الشريعة يا إخوة واسعة شاملة، فهي ليست المصلحة الدنيوية فحسب كما يدعو خصوم الدين، ولا المصلحة المادية كما يريد أعداء الإيمان، ولا المصلحة الفردية كما ينادي عشاق الرأسمالية، ولا مصلحة الجماعة على حساب الفرد كما يدعو إلى ذلك الماركسيون الساقطون، ولا المصلحة الإقليمية كما ينادي بذلك دعاة العصبية، ولا هي المصلحة الآنية للجيل الحاضر وحده، بل هي المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة وتشمل المادة والروح وتوازن بين الفرد والمجتمع وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة الإنسانية العامة وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال المستقبلة. والملاحظ هنا أن الموازنة بالقسط بين هذه المصالح المتقابلة المتضاربة في كثير من الأحيان لا ينهض بها علم بشر وحكمة بشر وقدرة بشر مهما كان. فالبشر أعجز من أن يحيطوا بكل هذه المصالح ويوفقوا بينها بالقسط المستقيم، والتاريخ شاهد على ذلك. والعجز يأتي من ناحيتين: أولا محدودية العقل البشري ومحدودية علمه وهذا من طبيعة العقلية البشرية المخلوقة الفانية المتأثرة بالزمان والمكان المحيط. وثانيا تأثير الميول والأهواء والنزعات على العقل والنفس، سواء كانت ميولا شخصية أم أسرية أم إقليمية أم طبقية أم قومية. وكل واحدة من هذه النوازع لا تخلو من تأثير على النفس. ولهذا كانت رعاية المصالح كلها فرضية واجتماعية للإنسان كله، جسمه وعقله وروحه، وللطبقات كلها أغنياء وفقراء وحكاما ومحكومين وعمالا وأرباب أعمال. وللإنسانية كلها بيضا وسودا، ووطنيين وأجانب، وللأجيال كلها حاضرة ومستقبلة، رعاية هذه المصالح بهذا التفصيل الدقيق لا يقدر عليه إلا رب الناس، ملك الناس، إله الناس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا المعنى هو ما جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتوقف في توزيع الأرض المفتوحة على الفاتحين. انظروا إلى هذا المثال، عمر بن الخطاب يتوقف بعد أن وزع جزءا، يتوقف عن توزيع الأرض المفتوحة على الفاتحين لأنه رأى في ذلك إغداقا على الجيل الحاضر في زمنه، جيل الفتح، على حساب الأجيال اللاحقة من أبناء الأمة. ولهذا كان يقول: إنني إن قسمتها بينكم جاء آخر الناس وليس لهم شيء. وقد وجد عمر بعد طول تأمل في كتاب الله، الأمر ليس بهواه، إنما هو من كتاب الله تعالى، وجد في كتاب الله ما يؤيد وجهة نظره في سورة الحشر. وهذا هو العلم أيها الإخوة، إنه العلم الشرعي، العلم بالشريعة الذي يعين على استنباط الأحكام وسياسة الناس ببصيرة، بصيرة شرعية. أشارت الآيات في سورة الحشر في مصرف الفيء، مصرف الغنائم بعد المهاجرين والأنصار، وهو الجيل الحاضر آنذاك، أشارت كذلك أن للذين يجيئون من بعدهم من الأجيال أن لهم حق في تلك الغنائم، وذلك في قوله تعالى بعد أن قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله إلى آخره، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. وهنا العلة في هذا الحكم ومناط هذا الحكم، قال: والذين جاءوا من بعدهم. فهذه الغنائم ليست للفقراء من المهاجرين ولا من الأنصار الذين تبوأوا الدار من قبلهم فحسب، وإنما أيضا هي للذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه هي الحجة، هذه هي البصيرة. قال عمر: ما أرى هذه الآية إلا عمة الخلق كلهم. وقال للذين عارضوه: تريدون أن يأتي آخر الناس ليس لهم شيء، فما لمن بعدكم، ما لمن بعدكم، تفكروا في من بعدكم. ففي شريعة الله مقصد يهدف إلى حفظ مصالح الأجيال كلها، فلا يستأثر جيل واحد أو جيلان أو ثلاثة بالخير والرفاهية على حساب من بعدهم. وهذه نظرة الشريعة الإلهية الشاملة للأجيال اللاحقة التي يخبئها الغيب ويعمل لصالحها كالأجيال الحاضرة بالتمام. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية والتي تقيم له أي لهذا المقصد كل اعتبار، القيم الاجتماعية العليا، ومن هذه القيم العدل والقسط، التكافل والكرامة. العدل هنا يشمل جميع أنواع العدل، عدل مع النفس بالتزام حدود الله. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لم يكن عادلا معها، فقد ظلم نفسه. وعدل مع الله تعالى بإصراره بالعبادة والاستعانة ولا يشرك في ذلك معه أحدا غيره. قال تعالى: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم. وعدل مع الغير فلا ينحاز إلى قريب لدافع عواطف المحبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كونوا قوامين بالقسط. والعدل أيضا مع الخصم فلا يجور بدافع الكراهية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعدل في الأقوال، وعدل في الشهادات، وفي الحكم. والشريعة كما أسلفت إذا سادت فإنك لم تجد تضييعا لحقوق الناس، في المجتمع لن تجد تضييعا لحقوقه، بل إنك سوف ترى عدلا قضائيا يسوي بين الشريف والوضيع. تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت رسول الله بنت محمد سرقت لقعت يدها. وسوف ترى عدلا اجتماعيا في مجال توزيع الثروة، بحيث لا تستأثر بها فئة قليلة وتحرم منها الفئات الأخرى، بل تقدم الفئات الضعيفة على غيرها في توزيع ما أفاء الله به على الأمة من موارد مثل عائلات النفط والغاز وغيرها. وكما قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا في المجتمع المسلم. كما أن الشريعة حينما تسود فعلا فإنها تمنع الاحتكار وتمنع المعاملات التجارية والمالية المحظورة شرعا كالربا والقمار والميسر، وتمنع تسلط الأغنياء على الفقراء، وتعطي كل ذي حق حقه، بل أن للإنسان عامة وللمسلم خاصة قيمته في شريعة الله، له قيمته في شريعة الله. الإنسان المسلم ثمين، له مكانته، وهذه المكانة والله لا تحفظها سوى شريعة الله. الناس في شريعة الإسلام سواسية، وأكرمهم في منظور الشريعة أسقاهم. فالشريعة أيها الإخوة ليست هي في الحدود فقط، بل إن مقتضياتها أكبر وأوسع من ذلك بكثير، وللكلام بقية إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا من الخير، وأن يخفف المصاب عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي البوسنة وفي مصر وفي كل مكان، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يواسيهم في مصابهم وفي كل مكان. أيها الإخوة، أسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين مصابهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الإسلام، اللهم احفظنا من الإسلام القائمين.
والآن مع مادة هذا الشريف الثاني.
وبعد، فنستكمل معكم اليوم إن شاء الله حديثنا حول الشريعة، ونحاول أن ندرك من خلال الحديث كيف يكون حال المجتمع حين تسود شريعة الله. وبادئ ذي بدء، اعلموا أن علم الشريعة مقصور على من تفقه في دين الله وعلم قواعد الإسلام التفصيلية وأدرك أحكام الشريعة ومقاصدها، وأولئك هم العلماء أيا كانوا قضاة أو دعاة أو مفتين. المهم أن يكونوا متمرسين يفقهون مآل المسائل والأحكام بما آتاهم الله من العلم، بحيث يستطيعون عرض أي مسألة كانت اجتماعية أو تعليمية أو اقتصادية أو سياسية أو تنظيمية، عرضها يستطيعون عرضها على أحكام الشريعة. وبالتالي فإن الدولة في الإسلام لا غنى لها عن العلماء، لأنها تسترشد بهم، ويجب عليها أن تسترشد بهم إذا كانت تزعم تحكيم الشريعة. ذلك أن السلطة التشريعية في الدولة الإسلامية إنما هي الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم المجتهدون والفقهاء بتفسير النصوص والقياس عليها والتماس الحكم الشرعي للمسائل الجديدة في جميع شؤون الدولة. وتتكون السلطة التنفيذية من الإمام وولاة الأمصار وسائر عمال وموظفي الدولة. هكذا هي الدولة الدينية، دولة الإسلام. أيها الأحبة، إن المجتمع إذا لم تحكمه شريعة الله تضيع حقوق أفراده، فما هي قيمة المسلم في ظل الشريعة؟ إن للشريعة نظرة متميزة تجاه أفراد المجتمع، فهي كما نعلم شريعة إلهية، وبالتالي فإن قيمة الإنسان في ميزان الشريعة هي بمقدار قربه أو بعده من الله تعالى، من الإله الواحد. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الميزان أيها الإخوة وكما ذكرنا في السابق لم يرض به طغاة الجاهلية، بل إن هذه النظرة وهذا المقياس الرباني هو سبب رئيسي لرفضهم الإسلام. كيف يعدلنا دين محمد صلى الله عليه وسلم بالأراذل والفقراء؟ كيف يعدلنا بهم؟ هذا الذي يقوله طغاة الجاهلية أمثال أبي جهل وأمية وغيره. ففي ظل الشريعة الناس سواسية كأسنان المسك، والفاصل بينهم هو مستوى التقوى في القلوب وفي الأقوال وفي الأعمال. فلا تفاضل بعيار الأموال، لا تفاضل مادي ولا بسبب النسب ولا المنصب، وإنما هي التقوى والتقوى فقط. وهذا خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم يغضب عندما يقوم الصحابة له تبجيلا ويقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس قائلا: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني كبر الجاهلية وفخرها ونخوتها، قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق آدم من تراب. فالشريعة ترسخ هذا المفهوم في تقويم الرجال. ولذلك كان من شروط قبول شهادة الرجل في الشريعة، كان من شروط قبول شهادته ليس نسبه ولا ماله ولا منصبه ولا علمه المادي ولا وجاهته. فكل هؤلاء لا يعدلون شيئا في ميزان الشريعة، وإنما هي العدالة بعد العقل والبلوغ والإسلام. العدالة، قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فلا تقبل شهادة الفاسق. الفاسق الذي يجرؤ على انتهاك حرمات الله تعالى لا رجحان لكلامه عند الله. ذلك أن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين، فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب، فلا يحصل الثقة بخبره. وكذلك قال العلامة ابن قدامة: فالعدل الذي تقدره الشريعة هو من اعتدلت أحواله في دينه وأفعاله. هكذا تقوم الشريعة الرجال. هذا من ناحية التفاضل. فإذا وجد مجتمع يقدم فيه السفيه الفاسق ويؤخر السقي العادل، ويؤمن فيه الفاجر البعيد عن الدين وعن سنة سيد المرسلين، ويخون فيه الصالح الأمين، فهو مجتمع بعيد عن الشريعة كل البعد. أيها الإخوة، إن المسلم اليوم كما هو في الظاهر لا قيمة له في كونه مسلما، يعني لا يكفي الإسلام وحده سمة وصفة يرتفع بها مقام الرجل. وهذا ليس في المجتمعات الغربية الكافرة كلا، بل ويا للأسف في المجتمعات الإسلامية ذاتها. سبحان الله، وكأنه مجتمع لئاب، القوي فيه مالا ومنصبا هو المقدم وهو المبجل وهو المعتبر، أما الرجل العادي فمع القطيع، مع قطيع المسلمين. هذا هو الواقع. لا قيمة للمسلم حتى في مجتمعه. ويؤلم حقا عندما نشاهد اهتمام الكفار بأفراد مجتمعهم وإجلالهم لقيمة الفرد بينهم، حتى أن الرأي العام لأفراد المجتمع بمختلف أنواعه دون تفرقة بين مستويات الأفراد، الرأي العام يتابع بدقة أثناء مسيرة انتخابات الرئاسة في أمريكا. ولرأي الفرد أكثر الأثر على تلك الانتخابات، ونسب وإحصاءات ومقابلات وآراء. الفرد له قيمته، له وزنه، وله اعتباره، ولكننا لا نشاهد ولا حتى جزءا من ذلك في المجتمعات الإسلامية، وإن وجد ففي نطاق ضيق جدا، ولا قيمة له في الواقع، ولا أثر له على المجريات، دعاية فارغة. وليس هذا هو الواقع أيها الإخوة حين تسود شريعة الله، إذ أن المسلم في الشريعة له مقام رفيع، له مكانة، يعتبر عملة نادرة، قيمته نشأت من خلال علاقته برب العالمين، قيمته نشأت من خلال علاقته برب العالمين. يقول تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إن المسلم في ظل الشريعة ليأمن على نفسه وماله وعياله، ويعلم في قرارة نفسه أن له قيمة في المجتمع، كلامه مسموع، حقوقه محفوظة محمية، بل إن الشريعة لتحمي سمعة المسلم، تحمي عرضه، فقد أوقعت الشريعة حدا على من تكلم في عرض المسلم دون بينة وبرهان، وهو حد القذف، حماية حتى لعرض المسلم وسمعته. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة في الله، إن المرأة ليتألم عندما يرى حرص كفار الغرب على رعاياهم، بل إنهم ليقيمون الدنيا ويقعدونها لأجل فرد واحد أو فردين أو ثلاثة من أفراد مجتمعهم، حجزوا أو خطفوا أو ضربوا، ويرفعون الحدث عالميا وجلسات هيئة الأمم المتحدة، ويسخرون أجهزة إعلامهم لمتابعة ذلك الحدث، وقد يستصدرون قرارا من مجلس الأمن، وقد تعاقب دولة، أمة كاملة بشعوبها قد تحاصر اقتصاديا، ويجوع عشرات الآلاف، بل قد تضرب عسكريا، فيموت مئات الأبرياء، وغالبا ما يكونون مسلمين من أجل حفنة كفار. هكذا هي قيمة الفرد من أمتهم. أما في المجتمعات المسلمة فقد يقتص المسلم ويهان، بل وينتهك عرضه من قبل الكفار، فلا يهب لنجدته أحد. المسلم اليوم يتيم، لا أب له ولا أم، وحين تسود الشريعة يختلف الوضع تماما. أما من ناحية قيمة المسلم، أخرج الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار جميعا. وتأملوا هذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. زوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم. وعندما استأذن معاوية رضي الله عنه في ركوب البحر للجهاد لجهاد القصر، أجابه الخليفة عمر رضي الله عنه الذي يعرف قيمة المسلم عند الله، أجابه بالرفض خوفا عليهم من الغرق. وتضمنت رسالته: وتالله، يقول عمر رضي الله عنه، يقول: وتالله لمسلم أحب إلي مما حوت الروم. كان عمر وهو يحكم بشريعة الإسلام لا يهدأ له بال أو يستقر له قرار حتى يطمئن على مصير المسلمين. إن للمسلم قيمته في ظل شريعة الإسلام، فلو أثر المسلم مثلا كان واجبا تخليصه من ذل أثر الكفار مهما كلف ذلك من الأموال. قال الإمام مالك رحمه الله: قال: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، جميع أموالهم. نعم، هذا لأن كرامة هؤلاء الأسرى المسلمين من كرامة الأمة الإسلامية كلها، وكرامة الأمة فوق الحرمة الخاصة لأموال الأفراد. هكذا تنظر الشريعة إلى العنصر المسلم بغض النظر عن النسب أو الجنس أو المكانة الاجتماعية، إنه مسلم وكفى، كفى بهذه الصفة مكانة وقدرة. أما عن الحقوق فقد كفلت الشريعة حقوق المسلم كفالة ربانية خالية من الظلم والبخل. ونضرب لذلك مثلا حق المعيشة الكريمة، فقد قرر الفقهاء إذا لم يقدر الشاب على العمل إما لعذر خلقي أو حتى لمجرد أنه لم يجد عملا، سعى وبحث وفتش فلم يجد عملا، فإن الشريعة توجب له نفقة من بيت المال. قال النووي: إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز عن العمل. فالإسلام لا يريد أن يرى أبناءه يمدون أيديهم لحاجة أو يسرقون لحاجة أو ينحرفون. فالأمة حين تحكمها الشريعة تكون مسؤولة عن حماية الضعفاء ورعاية مصالحهم، فتتقاضى أموال الزكاة وتنفقها في مصارفها. فإذا لم تكفي الزكاة فرضت على القادرين بقدر ما يسد عوز المحتاجين، وإذا بات فرد واحد جائعا فالأمة كلها تبيت آثمة ما لم تتحاض على إطعامه. جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى. فالشريعة توجب على الأمة وجوبا أن توفر الحاجات الأساسية لأفرادها كالمأكل والملبس والمسكن. بل إن البيت المسلم إذا مات راعيه ولم يترك شيئا لأهله وعياله وجب على الأمة النفقة عليهم. قال ابن حجر: من مات ولم يترك شيئا فإن نفقتهم يعني العيال تجب في بيت مال المسلمين وجوبا. بل إن من أحق حقوق المسلمين على دولة الإسلام أن تعنى بمرافقهم من صحة وأمن وتعبيد الطرق ونشر العلم بينهم بإنشاء المدارس والجامعات. كل هذه الحاجات الأساسية من أحق حقوق المسلمين الثابتة على دولة الإسلام، وليست من سبيل الإحسان والفضل. ولقد كان الفاروق رضي الله عنه يخشى الله تعالى ويدرك حجم المسؤولية تجاه حقوق رعايا دولته، إذ يقول: لو عثرت بغلة في سواد العراق لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة، لم لم تفلح لها الطريق يا عمر. وقد ضمنت الشريعة حق الجماعة وحق الفرد إذا تعارضا. فمثلا إذا اقتضت المصلحة العامة للجماعة أن تنزع ملكية فرد من أفرادها وحصل خلاف حول قيمة التعويض، فإن الذي يفصل في هذا الخلاف ليس الأهواء ولا لجنة خبراء، وإنما هو القضاء، هو حكم الشرع، وبذلك تصان حقوق الأفراد. بل إنه وفي شريعة الإسلام فقط تحمى حقوق غير المسلمين من أهل الذمة. وقصة الشيخ اليهودي الضرير خير شاهد. عندما رآه أمير المؤمنين عمر رآه يتسول على أبواب الناس فقال له: ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في سبرك. ثم أمر أن يرتب له من بيت المال ما يكفيه لشيخوخته. ذلك في ظل الشريعة، وفي ظل الشريعة لا تضيع الحقوق. وإن كانت للضعفاء على الخبراء، فعندما شكى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا أمير المؤمنين، أنا مستجير بك من الظلم. فقال وأي ظلم وقع عليك؟ فقال ظلمني واليك عمرو بن العاص فقد جاريت ابنه فسبقته فجعل يضرب رأسي ويقول خذها ونبل الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو بن العاص أن يأتي هو وابنه فورا. فقدما من مصر إلى المدينة فلما مثل أمامه استدعى المصري فقال له خذ العصا واضرب ابن الأكرمين أمامي وأمام أبيه وأمام الحاضرين. فأخذ الرجل يضربه حتى اكتفى. فقال له عمر والآن ضعها على رأس أبيه عمرو بن العاص والي مصر. فقال المصري يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني ولم يذنب عمر. فرد الفاروق بل أذنب حيث لم يعلم ابنه لأنه ابن الوالي فهو أقل الناس شأنا وأكثرهم جهدا وتحملا وكان لا بد أن يلاطف كل الأبناء ويودهم. فرد المصري كما أنني لم أشكوه إلى والده. فقال أمير المؤمنين والله لو كنت شكوت له وما اقتص من ابنه لكنت عزلته عن الولاية. والتفت الفاروق عمر إلى عمرو بن العاص وقال بلسان شريعة الإسلام متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إنه أيها الإخوة لا مجال لضياع الحقوق في ظل شريعة الله العادلة. وبذلك يأمن الناس جميعهم صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم. لا مكان للمحسوبيات ولا للشفاعات. فعندما تكون القضية حقا من حقوق العباد أو حدا من حدود الله فالجميع سواسية. تلك هي شريعة الله. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فإن شريعة الله لا ينسابها خلل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن حكمة الشريعة أن يكون النظر في مآلات الأفعال يعني فيما ينتج من الأفعال من نتائج. النظر في مآلات الأفعال في نتائج الأفعال معتبر مقصود شرعا. فالشارع إنما شرع الأسباب لأجل المسببات أي لتحصل المصلحة المسببة أو تدرأ المفسدة المسببة. ومن هنا نشأ باب سد الذرائع أو قاعدة الذرائع. قال ابن القيم في إعلام الموقعين فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام ربع الدين. وذكر رحمه الله كلاما نفيسا إذ يقول فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه تفضي إلى ذلك المحرم فإنه يحرمها يعني يحرم تلك الوسائل ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء. ثم قال ضرب مثلا فقال الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرمون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواعدها علم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. كل شيء يفضي إلى محرم، كل وسيلة، كل ذريعة تفضي إلى محرم حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وضرب مثلا للإيضاح قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه. ضرب الأرجل على الأرض جائزا في نفسه لئلا يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن ولا يضربن بأرجلهن. ومثال آخر قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم، يعني هذا شيء جائز ولكنه ذريعة إلى سبهم الله تعالى، فكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا منع للجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. مثال آخر أنه نهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورا، بل حتى إذا خرجت من بيتها، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تكلة أي غير متطيبة، وأن تقف خلف الرجال، وأن لا تسبح في الصلاة إذا ارتابت من شيء، بل تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى. كل ذلك سدا للذريعة وحماية عن المفسدة. وهكذا أيها الإخوة، فإن شريعة الله تعالى عملت على حسم مادة الشر من أصلها من جذورها، فاقتلعت تلك المادة قبل أن تطفح آثارها على السطح، وذلك تقدير العزيز العليم. فحين تسود الشريعة في المجتمع، أي أنها تكون هي المحكمة، فلن تجد في المجتمع دواعي الفساد لأن الشريعة تمنعها، لن تجد دواعي الفساد والفتنة المسموعة والمرضية والمقروءة، وبالتالي فإن المجتمع يعتاد الطهارة والتزكية وينشأ نشأة نظيفة لا تسمح بإتلاف الفطرة السليمة، وبالطبع ومع الزمن سيصبح المجتمع طيعا منقادا لأوامر الله تعالى ومنتهيا عن نواهيه تلقائيا دون عناء، وهكذا ينمى الوازع الديني في ضمير المسلم. هكذا هي شريعة الله تعالى المحكمة التي تدرك مفاتيح النفوس بخلاف القوانين الوضعية، فكل أحكامها مقصورة على مراعاة الظواهر دون النظر إلى طبيعة النفس البشرية، وتعتمد على قوة السلطة الزمنية، والعقوبات مقصورة في الناحية الدنيوية، فلا مكان لفكرة الحلال والحرام ولا لفكرة الوقوف بين يدي الله تعالى ودخول الجنة أو النار. ولذا فإنها أي القوانين الوضعية فشلت وما زالت فاشلة في تقويم المجتمع وإصلاحه أخلاقيا. فمثلا ما زالت الدول الغربية تعاني من الفساد الأخلاقي وحوادث السيارات الناجمة عن شرب الخمور والمخدرات والاغتصاب والإجهاض لصغيرات السن من الفتيات غير المتزوجات وغيرها من مظاهر الفساد، وهي حاولت وما زالت تحاول ولو تقليل نسبة هذه المظاهر باستصدار القوانين الوضعية الرادعة وتغييرها بين الحين والآخر، وبالدعاية المرهبة والمرغبة ولا للمخدرات وأفلام تعليمية، ولكن دون جدوى واضحة. لماذا؟ لأن مادة الشر متوفرة متاحة للجميع، العري والمجلات الساقطة والخمور والأفلام المشجعة على الانحراف، ثم بعد كل هذا يأتي النهي عن الانحراف. ما هذا التناقض؟ المجتمع يعيش مع الرذيلة جنبا إلى جنب، هل يتوقع أن ينتهي عنها بمجرد قانون أو ردع أو نصيحة؟ وهكذا تظل شريعة الإسلام شامخة بتاريخها الحافل عندما سادت في المجتمع، فتأتي الآية بالأمر أو النهي فينتهي المجتمع كله دون عساكر ولا رقابة. فالمجتمع الذي نشأ في ظل الشريعة نشأ في ظلها على مادة الخير دون الشر، نشأ على الطهارة والعفاف تصبح رقابته ذاتية. وهكذا عندما نزلت آية تحريم الخمر انقاد لها المجتمع، وأنزل الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فمن كان منهم من بيده الكأس قد شرب بعضها وبقي بعضها في يده رمى بها بسرعة إجابة لأمره تعالى، وهو يردد: قد انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب، ولا رقيب ولا حسيب. فإذا رأيت مجتمعا يعاني من مظاهر الفساد تلك كلها أو بعضها، فاعلم أنه بعيد عن شريعة الله، لأن شريعة الله تعظم الحرمات ولا ترضى بمظاهر المنكرات. وأخيرا، فإن الناس إذا تربوا تحت ظل الشريعة تفتقت منابع الخير في نفوسهم وانغلقت منابع الشر. عن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني أجمع الزكاة جامعا للزكاة، فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، وهي الإبل التي لها سنة ودخلت في الثانية، فقلت له: أدي ابنة مخاض فإنها صدقتك، يعني زكاتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة ثمينة فخذها، يعني يمنحها لله زكاة. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله منك قريب. فلما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، لا لبن فيها ولا هي ثمينة، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية ليأخذها، فأبى وردها علي، وها هي به، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي عليك، يعني ابنة مخاض، ابنة مخاض. قال: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك، ودعا له في ماله بالبركة. رواه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم. سبحان الله، سبحان الله، كيف هي شريعة الله ربانية، تربي الناس على الخير والعطاء. الرجل ها هنا يصر على أن تكون زكاته أعظم مما يجب عليه، وفي رواية قال: ما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر. زكاته وصدقته ليست رياء ولا إرضاء لأحد صغير كان أو كبير، وإنما هي علاقة بين العبد وربه، إنها الشريعة التي تجعل الرجل يأتي بعشر ما أخرج، يأتي بعشر ما أخرج نحله من عسل، طالبا من أمير المؤمنين عمر أن يقبله منه قائلا: لا خير في مال لا يزكى. هكذا يكون حال الفرد وحال المجتمع حين تسود الشريعة. اللهم اجعلنا من السعداء واصرف عنا الأشقياء. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء فأشغله في أمره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك أعداء الإسلام، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء وأموات بكل ذنب، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.